الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الشاعر: ألا إنما الأيام، يقول الشاعر: ألا إنما الأيام أبناء واحدي، وتلك الليالي كلها أخوات، فلا تطلبن من عند يوم ولا غد خلاف الذي مرت به السنوات. كما أودع الله سبحانه وتعالى أمور الخلق قوانين وسننا تحكمها، كذلك أودع سيرة الدول وبقاء الأمم قوانين وسننا تحكمها، لا تتخلف ولا تتحول ولا تتبدل. والتفسير الوحيد الصحيح للتاريخ ليس أنه صراع على الثروات، ولا صراع بين الطبقات، ولا صراع بين طبقة يعني طبقة وطبقة، وإنما هو الصراع بين الإسلام وبين الكفر. هذا هو محور التاريخ الإنساني كله، مهما حاول الضالون أن يفسروه بغير هذه الطريقة. واليوم نحن نعيش حلقة من حلقات هذا الصراع، تتكرر بين وقت وآخر كما تتكرر في تاريخ كثير من الأمم. ولكن أشد ما في الأمر أننا ابتلينا بأخف وأبخس عدو، ويعني أظلمه عدوانا وبغيا وعدوا وإفسادا في الأرض. قبل أن أستطرد في كلمتي، يعني بين الحضور شرفنا فضيلة الدكتور الشيخ سعيد عبد العظيم والمهندس سعيد حماد، فليتفضل يعني يؤذانا ويشاركان ان شاء الله تعالى الليل. قضية فلسطين تحتل مكان القلب في قلب كل مسلم، وفلسطين هي التي أسماها القرآن الكريم الأرض المقدسة، وهي مبعث الأنبياء ومهبط الوحي عليهم، ومثوى مئات ممن قتلهم بنو إسرائيل واليهود. والقدس فيها ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ودعوته ورفعه إلى السماء، وفيها نزل الإنجيل. وفي جنوب فلسطين سيناء كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام. وفي القدس كان الإسراء إلى المسجد الأقصى فيها، ومنه كان معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه. وكانت القدس قبلة اليهود والنصارى والمسلمين قبل توجههم إلى الكعبة. وفي القدس المسجد الأقصى، إضافة إلى توسط فلسطين العالم، وإضافة إلى ما تحمله من ذكريات عز المسلمين وفتوحاتهم المباركة ودفاعهم عنها ضد الصليبيين والمغول وغيرهم في تاريخ الإسلام القديم والأوسط والحديث. فلسطين والقدس في عقيدة القرآن مسلمة، تدين بالإسلام وتخضع للحكم الإسلامي، ودار التاريخ دورته. وإذا بقضية القدس الآن وقضية فلسطين هي بالفعل القضية المحورية والمركزية التي تجتمع عليها أمة الإسلام قاطبة. لكننا رأينا عبرة من عبر التاريخ كيف أن هذه القضية كانت قبل أو في بداية المحنة في 48 كانت المطالبة باستبقاء فلسطين كلها إسلامية، ثم قبل 67 كانت المطالبة بتحرير فلسطين كلها، ثم بعد ذلك صارت المطالبة باستعادة الأراضي التي اغتصبتها الدولة النقيضة في حرب 67، ثم الكلام على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ثم اختزلت إلى دويلة في غزة والقطاع، ثم إلى حكم ذاتي في غزة وأريحة، ثم اليوم كل ذلك إذا به سراب لا شيء على الإطلاق، بل حتى حق الوجود وحق الحياة لإخواننا الفلسطينيين صار مهددا بالصورة التي رأيناها. فالطغيان اليهودي مدجج بالسلاح في يده ومتأجج بالحقد في قلبه، ليس فقط على المسلمين بل على سائر الأمم. ومن العجيب أن كثيرا من المتحدثين في هذه الأيام يركزون على شارون المجرم وشارون السفاح، وهذه هذا نوع من خداع النفس. شارون هو ممثل لأمة اختارته، وهذه الأمة المجرمة التي يجري في دمها الإجرام والتدمير والتخريب والإفساد في الأرض طوال عصورها هي التي اختارت هذا الرجل. وعند اليهود مؤهلات التعيين ومؤهلات التدبير هي قبر الأذى والإجرام والمذابح التي يرتكبها رئيسهم، ولا يكاد يستثنى من ذلك أحد. فالحقيقة هي أن اليهود كعنصر وكشعب يتميزون بخصائص نفسيات معينة تؤهلهم لأن يكونوا أعداء للبشر أجمعين. وما تاريخ الشتات منا ببعيد، وما صورة اليهودي الضال التائه في آفاق الأرض مطاردا منبوذا في كل مكان، إلا يعني انعكاسا لحكم تاريخي لكل أمم الأرض ولكل أديان الأرض على أن هؤلاء أعداء الشعوب جميعا، وعلى أن هؤلاء هم المفسدون في الأرض، وعلى يعني واقع وخصائص اليهود البليئة. ثم من بركة يعني أو من كما قال الله تبارك وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فكم من الخير ينطوي تحت المحن. وقد يموت الأفراد لكن العقيدة لا تموت والمبدأ لا يموت. فصحيح أن المسلمين يدفعون الآن بالذات في فلسطين ثمنا غاليا جراء هذا الظلم الإجرامي اليهودي، إلا أننا نلمس عودة الروح، لا نقول فقط في الفلسطينيين ولكن عودة الروح للمسلمين في كل بقاع الأرض، إذا بهم يطؤون تحت أقدامهم كل دعوة غير دعوة لا إله إلا الله ودعوة الإسلام. ويعني وهذا مما يطمئن ومما يبشر بالخير بإذن الله تعالى. فإن الجسد لا يحس سائره إذا اشتكى عضو منه إلا إذا كانت شبكة الإحساسات العصبية التي تربط بين ذلك العضو وبين سائر الجسد سليمة تعمل عملها. فإذا تعطلت انعدم تبادل الشعور والإحساس، وانعزل العضو عن باقيها يواجه آلامه وحيدا غريبا. أريد أن أذكركم ببعض الأحداث التاريخية التي لها أهمية في هذا الموضوع الذي نتحدث فيه. أمر على الإطلاق ما كنا أشار إليه منذ أيام، وهو أخطر تقرير ينبغي لكل المسلمين أن يحفظوه عن ظهر قلب، وللأسف الشديد لأن هذا التقرير يختزل القضية كلها فيما بدأنا به كلامنا، وهو أن الصراع في حقيقته هو تكرار لصراع الإسلام مع الكفر مهما تعددت الأسماء أو اختلفت يعني الصور. فإن الغرب الصليبي لم يكتفي باحتضانه الحركة الصهيونية التي قادها التلمودي تيودور هيرزل، ولم يكتفي بالتوحد مع اليهود بعد أن أعلن زعيمهم وايزمان هذا الارتباط وأعلن صراحة انضمامه إلى المعسكر الغربي. انعقد في لندن مؤتمر لجنة الاستعمار ليدرس مستقبل المصالح الاستعمارية، هذا كان سنة 1907 مستقبل المصالح الاستعمارية، وتدارس موقف الإسلام وخطورة الإسلام على تلك المصالح. وصدر تقرير جدع تقرير كامل بيترمان عن هذا المؤتمر، وقدم هذا التقرير التاريخي إلى وزارة الخارجية البريطانية وأحيل إلى وزارة المستعمرات البريطانية. هذا التقرير تناول أهمية منطقة الشام وفلسطين، وتكلم عن تخوف الاستعمار من يقظة شعوب هذه المنطقة بالإسلام، وهي يقظة تهدد أطماعها. جاء في التقرير ما نصه، نص التقرير: ماذا سيكون عليه الحال إذا تحررت هذه المنطقة واستغلت ثروتها الطبيعية من قبل أهلها؟ عند ذلك ستحل الضربة القاضية حتما بالإمبراطوريات الاستعمارية، وعندها تتذكر أحلام الاستعمار بالخلود فتنقطع أوصاله، ثم يضمحل وينهار كما انهارت إمبراطوريات الإغريق والرومان واليونان. بناء على ذلك أوصى التقرير بما يلي: أولا، أن تعمل الدول ذات المصالح الاستعمارية المشتركة على استمرار تجزؤ هذه المنطقة وتأخرها، وعلى إبقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك وجهل وتأخر وتناخر. ثانيا، وبشكل خاص أوصى التقرير بمحاربة اتحاد هذه الجماهير أو ارتباطها بأي نوع من أنواع الارتباط الفكري أو الروحي أو التاريخي، وبضرورة اتخاذ الوسائل العملية القوية لفصلها عن بعضها ما أمكن. ثالثا، وكوسيلة عادلة أساسية لدرء الخطر، نبه التقرير إلى ضرورة العمل على فصل الجزء الأفريقي من هذه المنطقة عن جزئها الآسيوي. كلام هذا في سنة 1907، كان لا يكاد يوجد أي تواجد اليهود في ظل الدولة العثمانية في ذلك الوقت في فلسطين. فيقول: وكوسيلة عاجلة أساسية لدرء الخطر، نبه التقرير لضرورة العمل على فصل الجزء الأفريقي من هذه المنطقة عن جزئها الآسيوي، وتقترح اللجنة لذلك، وانتبهوا، تقترح مجرد اقتراح، إقامة حاجز بشري قوي وغريب يحتل الجسر البري الذي يربط آسيا بأفريقيا ويربطهما بالبحر المتوسط، بحيث تشكل هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة. إذن يجب أن نفهم كل حلقات هذا الصراع في ضوء أن البداية هي تعمد الغرب أن يزرع هذا الجسم الغريب في وسط الجسد الإسلامي ليقيه قوة الإسلام ويقظة المسلمين. لذلك من خداع النفس أن نذهب بعيدا في محاولة تفسير مسالك الغرب ضد المسلمين أو مسالك اليهود ضد المسلمين. لماذا؟ لأن هذا واضح وانتهى الأمر إلى أن الجميع الآن مقتنعون به، حتى السلطة الفلسطينية نفسها الآن، كل الفصائل الفلسطينية توحدت في مواجهة هذا العدو المجرم، وأيقنوا أن لا عهود ولا مواثيق ولا أمل في التعامل مع اليهود بغير يعني المسلك الشرعي الذي يلزمنا الإسلام به. أيضا الغرب عامة وأمريكا بشكل خاص يرى أن الإسلام ند منافس يصعب احتوائه، هذه حقيقة يعرفها الغرب جيدا. فالإسلام ليس خصما عسكريا فقط كما كان الاتحاد السوفيتي، وليس منافسا اقتصاديا كما هو الحال مع اليابان، بل هو بديل حضاري جدير بأن يسلبه القيادة والسيطرة والعلو في الأرض إذا ما خرج من قمقمه. وهو يتعامل مع الإسلام من خلال تلك المقولة الشهيرة: الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا. بعبارة أصح، الإسلام إسلام والكفر كفر ولن يلتقيا، لكم دينكم ولي دين. على هذا الأساس كان موقف الغرب دائما من الدول الإسلامية سواء في الجزائر أو في غربها، فلا شك أنهم يعني يخلقون بصفة أساسية من اليقظة الإسلامية في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل في كل العصور، وقد رأينا الصراع كيف دام منذ أيام الصليبيين والتتار وغيرهم. يقول الأستاذ زهدي الفاتح: لقد صرح حييم وايزمان أول رئيس للدولة اليهودية بأن فتح أبواب الشرق لاستقرار اليهود يتوقف بالدرجة الأولى على تدمير الإمبراطورية العثمانية، وبتدميرها تزول الحواجز والعقبات التي تعترض المسيرة إلى أرض الميعاد. أيضا هناك نصوص كثيرة نستطر حتى نعطي بس المشايخ الأفاضل الفرصة ليشاركونا هذه الليلة. النصوص كثيرة جدا ومعروفة أن أخوف ما كان يخافه اليهود هو أن تستيقظ الروح الإسلامية كبديل عن الروح القومية أو غيرها من الدعوات الجاهلية التي حاولت أن تحل محل الصيحة الإسلامية. تقول صحيفة بديعوت أحلوه: إن على وسائل إعلامنا أن لا تنسى حقيقة هامة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حرصها مع العرب، وهي أننا نجحنا في إبعاد الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد، ويجب منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل، ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش لإخماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا. أيضا يقول أحد المسؤولين اليهود: إن الذي يثير قلقنا هو أن مواقف العرب داخل إسرائيل بدأت تتحول من مواقف مبنية على قاعدة قومية إلى مواقف تستند إلى قواعد دينية. ثم يقول: إن خطرا حقيقيا بدأ يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط وقسما كبيرا من أفريقيا. هذا الخطر هو خطر انتشار ثورة إسلامية شاملة يقوم بها متدينون متطرفون. شارون في جامعة تل أبيب في يناير 1979 يقول: ما من قوة في العالم تضاهي قوة الإسلام. هذا كلام تصريح لشارون: ما من قوة في العالم تضاهي قوة الإسلام من حيث قدرته على استذاب الجماهير، فهو يشكل القاعدة الوحيدة للحركة الوطنية الإسلامية. ويقول يوا شواح فراس يهودي أيضا يقول: إن المساجد هي دائما منبع دعوات الجماهير العربية إلى التمرد على الوجود اليهودي. مسؤول المخابرات الإسرائيلية قال لأحد أعضاء حماس بدأ بالشتم، قال: أيها الكذا، وشتم هؤلاء، ثم قال: أنتم الأسوأ من كل من سبق، أنتم الذين تجمعون بين الإسلام والوطنية، ولذلك ليس من سبيل معكم سوى اجتثاثكم من جذوركم. بن غوريون نفسه يقول: نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا الثوريات ولا الديمقراطيات في المنطقة، نحن فقط نخشى الإسلام، هذا المارد الذي نام طويلا وبدأ يتململ من جديد. ويقول: إن أخشى ما أخشى أن يظهر في العالم العربي محمد جديد. أيضا يقول بريد: إنه لا يمكن أن يتحقق السلام في المنطقة ما دام الإسلام شاجرا سيفه، ولن نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد الإسلام سيفه. وإلى غير ذلك من يعني الأمثلة التي تؤكد هذه الحقيقة، وهي أن جوهر الصراع هو صراع بين الإسلام وبين الكفر. هناك قضية محورية جدا تؤكد أن الصراع في حقيقته صراع عقائدي، ومن لم يقتنع إلى الآن بأن الصراع هو صراع بين الإسلام والكفر، وأن عليه أن يختار إما أن ينحاز إلى معسكر الكفر بكل ألوانه، وإما أن ينحاز إلى المسلمين وإلى أمة التوحيد. اليهود يقولون كما قال بن غوريون: لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل. والمسلمون يقولون: لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون المسجد الأقصى. إذن هذه عقيدة وتلك عقيدة متصادمتان متضاربتان، والصراع بينهما حتمي لا يمكن إلا إذا تخلى أحد منهما عن عقيدته واندمج في الطرف الآخر. فحقيقة الأمر أننا في المراحل السابقة أجل لب القضية، وهو قضية القدس، أجلت فقط لأغراض لا شك أنها تعود إلى نفع اليهود أولا من خلال بداية معاهدات السلام التي أبرمها السباكي لليوم. لكن الآن يعني جاء وقت القفز إلى قضية القدس، ولذلك هذا هو المتوقع، لأن يعني الصدق السبول لشيء يراد بالقدس وشيء يراد بالمسجد الأقصى، وهذا ليس تحميلا ولا حدثا، وإنما هذا واقع بفضل حضور اليهود، ومن وقت آخر معروف ما يريدون أن يفعلوه بالمسجد الأقصى. ولذلك جاءت البيان السياسي الذي أصدرته الرئاسة هنا في أوائل هذا الأسبوع لبسة واعية لهذه القضية، ومن كتب هذا البيان يدرك حقيقة هذا الأمر، ربط بين اقتحام الجيش اليهودي المسجد الأقصى وبين إيه؟ وبين التحرير من المساس بأي من المقدسات الإسلامية وبالذات المسجد الأقصى، لأن في دهاليز السياسة تنكشف الحقائق، وهم يعرفون جيدا أن المقصود هو المسجد الأقصى، الآن الدور على المسجد الأقصى. فأرض فلسطين ما شرفت في الوجدان الإسلامي إلا لأن فيها بيت المقدس، وبيت المقدس إنما يستمد شرفه من المسجد الأقصى. فموقف الفريقين ينبع من عقيدة، ولا يفهم حقيقة المعركة إلا المسلم صاحب هذه العقيدة، والذي هو المؤهل الوحيد لإنقاذ المسجد الأقصى. من القصائد الرائعة ما كتبه أحد الدعاة في مناسبة اتفاق غزة أريحة ردا على عرفات، الذي صار عبرة لمن يعتبر، عبرة لمن يعتبر لماذا، وصار يعني تطبيقا عمليا لمقولة القائل: من أعان ظالما سلط عليه، من أعان ظالما سلط عليه. وكذلك يجب على كل من يعني ينخدع بكلام اليهود وبأفعالهم، يقول: فيا عجبا لمن يجري وراء سرابه النفس، يظن له به ريا ويرجع فارغ الكأس، يفرط في دم الشهداء يا للعار والبؤس، يبيع الأرض والتاريخ بالأرخص من فلس، يحكم في حمى صهيونا يا للثمن البخس، وضاع جهاد قرن كامل دفنوه في الرمس، جهود كلها ذهبت كأن لم تعن بالأمس، فما معنى فلسطين بلا أقصى ولا قدس، فلسطين بلا قدس كجثمان بلا رأس. اليهود يعلنون عقيدتهم سواء على العملة أو في العلم اليهودي الذي يخترقه بالعرض خطان أزرقان يشيران إلى نهري النيل والفرات تتوسطهما نجمة داود التي هي رمز السيادة. فهذا إعلان عن حدودهم وعن أرض المعاد التي يزعمون أن في التوراة أن هذه الأرض لهم بين الفرات والنيل والبحر المتوسط وتركيا، يدخل فيها يعني الضفة الغربية إلى جنوب العراق، وتدخل فيها أيضا سوريا والأرض العراقية الواقعة غرب الفرات، يعني صدق مساحة العراق، والضفة الشرقية من النيل في مصر فرع رشيد إلى فلسطين والبحر الأحمر، يعني كمان ربع مصر يعتبرونه حقا لهم، وهي الأرض الموعودة لهؤلاء اليهود. كذلك أيضا يدخل فيها ما بين الفرات كما قلنا يعني فلسطين كلها وأكثر من نصف سوريا وجميع لبنان والأرض الشرقية لنهر الأردن، والضفة الغربية للفرات من أعليه حتى مصبه غربا باتجاه سوريا وفلسطين. في كل مكان في فلسطين المتصلة تعلق هذه الإعلانات: ها هي أرضكم يا أبناء إسرائيل، والشعار من النيل إلى الفرات محفور على باب الكنيسة وفي قلب كل يهودي وعلى العملة التي أصدروها منذ سنوات. يقول يهودي إنجليزي يدعى لا وورمان ابن سويد: لا يشترط أن تكون حدود فلسطين المقبلة محافظا بحدودها التاريخية القديمة، حيث إن اليهود سيتولون على كافة البلاد الموعودة لهم في التوراة، وإن الله قد أعطى جميع البلاد الكائنة من البحر المتوسط إلى الفرات ومن لبنان إلى نهر النيل وتركيا إلى شعبه المختار اليهود. وكما ذكرنا من قبل لما أرادوا إقامة يعني أو اختيار كفارة لهم في القاهرة تحرروا أن تكون على الضفة العربية للنيل، لأن الضفة الشرقية يعتبرونها منتهى حدود هذا الوطن يعني المرعوب. دولة اليهود الدولة الوحيدة التي ليس لها حدود، ولذلك لما سئلت جندة مائير أين حدود إسرائيل قالت حيث يقف الجندي الإسرائيلي، حيث يقف الجندي الإسرائيلي. هذه العقيدة عقيدة أرض الميعاد تدرس لأبناء اليهود في فترة 8 سنوات من التعليم الإجباري في المدارس بمعدل 1500 ساعة دراسية، يعني 7 ساعات أسبوعيا يدرس لهم عقيدة الأرض الميعاد، هذا بخلاف ساعة دراسة التوراة في السنوات من 4 إلى 8. مناهج الدراسات الدينية في الجامعات اليهودية لها نسبة الربع في البرامج العامة، فيعني هذه كلها ملامح تؤكد لنا أنهم ينطلقون من هذه العقيدة وما تراجعوا عنها بل يقرضونها بالحديد والنابل. تقول صحيفة الشقق السريولية التي تصدر في القسطنطينية إن السيطرة على مصر أرض الفراعنة الذين أجبروا اليهود على بناء الأهرامات هي جزء من ميراث إسرائيل في المستقبل، بل تقدم اليهود لطلب استعمار أراضي المدينة المنورة المدينة النبوية وما جاورها إلى الملك عبد العزيز أيام فقر السعودية وعدمها مقابل 20 مليون ليرة ذهبا بواسطة روزفلت حينما قابله في فندق الغنوم القائم على بحيرة قارون 1945 ورفض طبعا بشدة هذا الأمر. ايضا يقول بن غوريون عقد اعتراف العالم للدوله اليهوديه مباشره ويعلن عقيدتهم، وكنا في كل وقت في كل مناسبه يعلنون عقيدتهم بلا ادنى مواربه ان القدس ستبقى العاصمه الابديه الموحده لاسرائيل الى الابد، فهم لا يخفون عقيدتهم وهذه العقيده لم تواجهها الا عقيده. يقول بن غوريون وقد لا تكون فلسطين لنا من صديق الحق السياسي او القانوني ولكنها حق لنا على أساس ديني، فهي الأرض التي وعدنا الله وأعطانا إياها من الفرات إلى النيل، ولذلك وجب على كل يهودي أن يهاجر إلى فلسطين، وإن كل يهودي يبقى خارج إسرائيل بعد إنشائها يعتبر مخالفا لتعاليم التوراة، بل إن هذا اليهودي يكفر يوميا بالدين اليهودي. أول رئيس وزراء إسرائيل أيضا يقول إن خارطة إسرائيل ليست بخريطة بلادنا، إن لدينا خارطة أخرى وعليكم أنتم طلبة وشبيبة المدارس اليهودية أن تجسدوها في الحياة، وعلى الأمة اليهودية أن توسع رقعتها من الفرات إلى النيل. يقول مناحم بيجل في الثمانينيات عندما نفرح أو نفرح ببصرنا إلى الشمال نرى سهولة سوريا ولبنان القصة، وفي الشرق تمتد وهاد الفرات ودجلة الغنية وبترول العراق، وفي الغرب بلاد المصريين. لن يكون لدينا القدرة الكافية على النمو إلا أن نسوي قضايا الأرض من واقع القوة، وعلينا أن نجبر العرب على الطاعة التامة. أيضا مما يرسخ أن هذه الحرب أو هذا الصراع هو في حقيقة صراع بين الإسلام وبين الكفري، أن كما يقول يعني هذا الذي بيجن أنها عقيدة دينية نقول نعم وهي لنا أيضا طبقا لعقيدة دينية، وبالعكس نحن ديننا دين الحق ودينكم دين الباطل، يعني الذي يحرم من الباطل أضعاف ما فيه من الحق وحقه منسوخ. والدليل الواضح على ذلك هو أن العهود الإلهية كانت للمسلمين ولم تكن لليهود، بل إن أنبياء بني إسرائيل أنفسهم إذا بعثوا إلى الحياة من جديد فإلى أي فريق ينحدون؟ قطعا ينحدون إلى المسلمين إلى دعاة التوحيد، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه، ويقول أيضا كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، يعني إمامكم منكم تشريفا لهذه الأمة. فسليمان الذي يتنادون بإعادة بناء هيكله لو بعث الآن لا صلى في المسجد الأقصى ولا اتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا كفر هؤلاء اليهود وحاربهم تماما كما سيحارب عيسى أهل الكتاب سواء كان يهودا أو نصارى إذا نزل في آخر الزمان. فالفتح الإسلامي لفلسطين طبقا لعقيدتنا الحق في عهد الخلافة الراشدة هو امتداد لم يكن مرحلة جديدة، وإنما كان امتدادا للحكم الإسلامي الذي قام من قبل في عهد مملكتي داود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذه ممالك إسلامية حكمها أنبياء الله بمنهج الله، وهؤلاء الأنبياء ومن تبعهم مؤمنون مسلمون موحدون، وهم براء من قتلة الأنبياء وأحفادهم، قتلة الأطفال والرضع. فالحق التاريخي المزعوم الذي ينادي به اليهود هو حجة عليهم وليس حجة لهم. الآيات القرآنية التي قد تشكل على بعض الناس مثل قول الله تبارك وتعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. لمن كتب الله هذه الأرض؟ لأهل الإسلام، سواء من بني إسرائيل أو من أتباع المسيح أو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وكنا من بعده بني إسرائيل اسكنوا الأرض. وقال تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. يعني كل الآيات التي امتدحت القوم أو وعدتهم خيرا فإنما هي تعد المؤمنين منهم. ولذلك نحن المسلمين إذا تلونا الربع في سورة البقرة الخاص بالقتال بين داود وبين داود وجالوت أو طالوت وجالوت في هذه المعركة المعروفة، إلى من تنحاز قلوبنا؟ تنحاز إلى بني إسرائيل ضد الفلسطينيين. لماذا؟ لأنهم في ذلك الوقت كانوا هم المسلمين بخلاف أعدائهم. فالحياد يتم على أساس الولاء والبراء وعلى أساس يعني العقيدة. فهؤلاء نقضوا العهود ونقضوا المواثيق، كما قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، إلى أن قال تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. أيضا يقول تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تبارك وتعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. فالشاهد أن الاستخلاف إنما يكون لأهل التوحيد وأهل الإسلام، سواء الإسلام العام بالمعنى العام وهو دين جميع الأنبياء السابقين، أو بالمعنى الخاص وهو دين خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلنفرض أيضا افتراضا آخر، وهو أن الفلسطينيين أنفسهم لو اعترفوا بدولة اليهود وقبلوا التوطين اليهودي، هل يجوز تأييدهم بذلك والقول بأن هذه قضيتهم وهم يعني أحرار؟ نقول بحكم الإسلام لا وألف لا، لأنه لا يجوز لأحد أن يقبل بدولة كافرة محتلة على أرض مسلمة طيبة مباركة باسم الأمر الواقع. فعلى المسلمين أن يخرجوا اليهود والنصارى والولاء اليهود والنصارى من قلوب العرب قبل أن يخرجوهم من جزيرة العرب. يقول محمد حسنين هيكل، وهو يعني معروف معلق على مؤتمر مدريد، مدريد اسمها أصلا مجريد، مجريد وهي دولة أنشأها المسلمون في الأندلس. ويقول: ليس لدى العرب ما يقدمونه سوى دمهم ولحمهم. ويقول: إن العرب لن يوقعوا على معاهدة وإنما سيوقعون على نعيهم. وتقول حماس ردا على هذه المعاهدات: إن الذي يتنازل عن جزء من فلسطين لا يستحق الجزء الآخر. إن الذي يتنازل عن جزء من فلسطين لا يستحق الجزء الآخر. من القوانين التي تعمل عملها أيضا في سيرة الأمم وتاريخها أن العاقبة تأخذ مهما طال الأمد. فلسطين من قبله احتلها الصهيونيون حوالي 90 سنة أو أكثر من 90 سنة، وأقاموا فيها إمارات في الشام، وتوالت الحملات الصليبية ثم أعيدت وحررت بعد ذلك يعني بالجهاد الإسلامي. هذه الأوقاع التي نعيشها الآن بهذه الظروف العصيبة لا شك أنها تبطل مقولة طالما كررها اليهود وأرادوا أن يروجوها. كانوا يقولون دائما: شعب بلا أرض لأرض بلا شعب. يقولون اليهود: شعب بلا أرض لا وطن لها. سوف ينزحون إلى أرض بلا شعر، يعني إن فلسطين أرض بلا شعر. طبعا الآن الواقع يؤيد أن هذه المقولة مقولة باطلة، بل بالعكس المسلمون الفلسطينيون ما زالوا أحياء، والأجيال تتشرف هذه العقيدة، وقد ثبت فشل كل المناهج، ولم يبقى ملاذ لهذه الأمة سوى الاجتماع على كلمة التوحيد وكلمة الإسلام حتى يعز الله تبارك وتعالى. فالعود الغض الطريق قد اشتد الآن، وصار قادرا على أن يتصدى لهذا الإجرام اليهودي وأن يوقفه عند حده. فالعاقبة للتقوى، وهذا التخلف المفروض علينا ليس تخلفا ناشئا عن قلة كفاءة المسلمين في العلماء أو في الثروات أو في كذا أو كذا، وإنما هو مفروض علينا لانتزاع أنيابنا وأظفرنا ولتسهيل يعني إخضاعنا كما يعني أراد اليهود لعنهم الله. أما عن المستقبل في ظل هذه الظروف التي نعيشها، نحن لا ننخدع بالتفاوت الرهيب أو التفاوت الشديد الشاسع بين القوة، قوة الآلة العسكرية اليهودية، وبين ما بأيدي إخواننا من سلاح مادي ضعيف، لكنه سلاح العقيدة وسلاح الحق والاعتماد على قوة الحق وليس حق القوة. مما تعلمه حتى الصبيان في المدارس أن كل أمر يخالف طبيعة الأشياء التي طبع الله سبحانه وتعالى عليها لا يمكن أن يدوم، لا يمكن أن يدوم بقاء مثل هذه الدويلة الصغيرة القائمة على الباطل والقائمة على سرقة الأرض وذبح سكانها، حتى لو صارت سكنة ممتلئة بالجلد، وحتى لو صارت قلعة محصنة الجوانب. فلا يمكن أن تعيش في ورقة بحر يمتد على مدى ثلث محيط الأرض فيه تقريبا يعني مليار أو أكثر مليار كلهم عدو لها. فيعني سنة الحياة وسنة كون العاقبة للمتقين سوف تحتم هذه القضية، لكن البداية هي أن نعرف مواطن أقدامنا وأين يكون الطريق الصحيح. الطريق الصحيح الذي لا بديل له العودة إلى الإسلام. العرب حكاما وشعوبا بدون الإسلام كالأقصاب التي توضع على شمال الرحم بعضها إلى بعض، لكنها صفر بجانب صفر، لا قيمة على الإطلاق بدون الإسلام. وسوف يكون مصيرنا جميعا الذبح كما يحصل الآن في فلسطين إذا لم ندرك هذه الحقيقة. حرب عقيدة لابد أن تواجه بحرب عقيدية، وأن تكون عقيدة حق ولا حق في الدنيا سوى دين الإسلام. أما موعدنا مع اليهود فسواء شاءوا أم أبوا، فهذه الخريطة التي دقشوها على أحجار الكنيسة من البيت الفراغ لن يكون لها في أرض الواقع وجود إلا في عقولهم المحنطة وقلوبهم القاسية التي هي أشد من حجارة الكنيسة أو يعني مثلها. موعدنا مع اليهود كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم المذبحة الكبرى، متى الله أعلم، لكن حتما لن يقع لهم سلام، وهم يرفضون كل أنواع ما يسمى بهذا السلام، سلام الشجعان. سوف ينهار كل هذا ولن يبقى إلا سيف الإسلام يذل اليهود ويعيد الأمور إلى نطاقها. فالموعد هو هذه المذبحة الكبرى التي سيسيل فيها دم غزير لن يكون نادرا كما هو معدود الآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يأتي اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. هذه المذبحة العظيمة لن تبقي من اليهود أحدا، فإن قيل من الذنب الذي ارتكبوه نحيلهم على شنائعهم ضد المسلمين في هذا العصر، بل ضد أنبياء الله ورسله وقاتلهم وأمته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأمة أمة الغضب، الأمة التي غضب الله عليها، التي دخلت في فيه الضلال ولم تخرج منه، أمة من القتلة والمجرمين الحاقدين على البشر كلهم خاصة المسلمين، أمة لا عهد لهم ولا ميثاق، لا رحمة في قلوبهم ولا شفقة، هم المغضوب عليهم من رب العالمين. يبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو حوالة الأزدي رضي الله عنه، يقول أبو حوالة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي أو على هرمتي، ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد زالت الزلازل والبلايا والأمور العوار، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه إلى رأسه. هذا الحديث يدل على أن الخلافة سوف تعود في أرض بيت المقدس، وذلك أيضا يدل عليه حديث نزول المسيح عليه السلام وكيف أن الخليفة المهدي يكون في بيت المقدس. الخلافة هل لا أمل في رجوع الخلافة إلا على يد المهدي، أم أن ذلك يكون قبل المهدي؟ الراجح أن ذلك يكون قبل المهدي، ستعود الخلافة الإسلامية وإن رغمت أنوف وإن كره الكارهون، وذلك قبل ظهور المهدي عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب. عمران هيكون بإقامة الخلافة فيها، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، إلى آخر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما المخرج فكما يعني أشرنا، لا يمكن أبدا للأمة أن تنهض من جديد إلا على الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحركة الإسلامية هي خميرة النهضة في جسد الأمة الإسلامية، وهي الأمل الوحيد للوصول إلى مرحلة الإقلاع من هذا الواقع يعني المريض. سئل مفتي فلسطين الأزرق الشيخ محمد أمين الحسيني رحمه الله تعالى من أبناء وطنه: متى نعود إلى فلسطين؟ فقال رحمه الله: عودوا إلى الله تعودوا إلى فلسطين. تكلمنا منذ أيام قليلة في كيف أن الأمل بالله سبحانه وتعالى أن يعني يعيد هذه الأمة إلى عزها ومجدها، وذكرنا مثالا قريبا جدا وهو ما حصل في حرب رمضان، وكيف يعني دك الجنود المسلمون خط برليف المحطم، ويعني أذاع يمها وزير الحرب اليهودي الخبر وهو يبكي من الشعور بالخزي والهزيمة. فالأمر ليس يعني هذه من الأساطير اليهودية زعم بأن جيشهم لا يقهر وأنهم يعني لا يهزمون، وإنما رأينا أيضا في خلال هذه الانتفاضة المباركة كيف عادت الروح إلى قضية فلسطين، وأجمع جميع أهل فلسطين على أنه لا سبيل إلا مواجهة هذا العدو المجرم الطاغي الباغي. إذا نظرنا للتاريخ نجد أن فلسطين لم ينقذها فيما مضى ولن ينقذها فيما بقي إلا الإسلام. في سنة 492 هجرية سقطت بيد الصليبيين، ثم حررها عماد الدين زنكي وهو تركي من دوحة الإسلام، أو يعني جاهد في سبيلها، واستشهد سنة 41 و500. واصل ابنه نور الدين والذي لقب بسادس الخلفاء الراشدين لحسن سيرته حتى استشهد نور الدين زنكي سنة 69 و500. ثم تسلم الرايه، وكلاهما تركيان، ثم تسلم الرايه صلاح الدين الايوبي وهو كردي، فهزم الصليبيين شر هزيمه في حطين سنة 83 و500. كلهم غير عرب، وإنما حرروها بالإسلام. في سنة 41 و600 سلم الملك الكامل القدس لملك الفرنج، فاستنجد الملك الصالح الأيوبي بالخوارزميين وهم ليسوا عربا، فحرروا القدس سنة 42 و600. في سنة 656 سقطت دار الخلافة وتقدم السفارة، تفضل لهم زيبر وقطز وليس عربيين في عين جالوت. حكمت تركيا الأرض المباركة بالإسلام لمدة 4 قرون إلى أن حصلت القاسمة الكبرى يعني التي تعرفونها. فلا يمكن أن تعيد فلسطين إلا اليد التي تسلمت مفاتيح القدس، وهي يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المسلمة التي تحكم بالإسلام ويعني تستمد منه العزة. فالمرض هو الوهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهم. قال: وما الوهم يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. يعني هذا هو المخرج لمن يريد بالفعل مخرجا من هذا الذل وهذا الهوان. الواقع الذي عشناه في الفترات الأخيرة أيضا ننظر إلى السوعية كيف صارت محظورة كالمخدرات مثل الأفيون بعد أن كانت عقيدة مقدسة. فالذي قصم الجبار السوعي قادر على أن يقسم الجبار الرأسمالي، قادر على أن يسلط عليه عذابا من عنده، قادر على أن يقلب العقلية الحاكمة بهتلر أمريكي يعني يريد اليهود سوء العذاب، قادر على أن ينقذ الأمة بصلاح الدين جديد يستعين بالله ويهزم اليهود لعنهم الله. يعني عدونا كما أشرنا في أثناء الكلام يعرفنا جيدا ويعرف مكامن القوة فينا ويعرف أنه لا عزة لنا إلا الإسلام. وللأسف كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام لا يدركون هذه الحقيقة، ومن ثم يعني نضطر إلى هذا الاقتباس من عدو من أعداء ديننا، وهو موسى ديان وزير الحرب اليهودي حينما زار إحدى القرى الفلسطينية وتجول فيها وأخذ يصافح أهلها من المسلمين، فصافحهم بخبث يهودي غادر، إلا أن أحد الشباب المؤمنين أبى أن يصافحه وقال له: أنتم أعداء أمتنا، تحتلون أرضنا وتسلبون حريتنا، ولكن يوم الخلاص منكم لا بد آت بإذن الله. لتتحقق أو ليتحقق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود، أنتم شرقي النهر وهم غربي. فابتسم ديان الماكر وقال: حقا، سيأتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض. هم يعرفون أن هذه بداية نهايتهم. حقا سيأتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض، وهذه نبوءة نجد لها في كتبنا أصلا، ولكن متى؟ يقول: إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه ويحترم دينه ويقدر قيمه الحضارية، وإذا قام فينا شعب يرفض تراثه ويتنكر لتاريخه، عندها تقوم لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل. وقد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن العاقبة ستكون للمسلمين وللموحدين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته الى يوم القيامه. ويعني اختم الكلام بتذكيركم بهذه الحادثه التي حصلت، لان فيها قانونا عاما وسنه ماضيه من سنن الله التي لا يمكن ان تتخلف، والتي هي مصداق قول الله تبارك وتعالى: لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. والآيات التي تحدثت عن الإفسادين اليهوديين في الأرض والعلو الكبير فيهما ختمت بقوله تعالى: وإن عدتم عدنا. فسواء صح أن هذين الإفسادين قد انتهيا ومضيا، أم أن الإفساد الحالي هو الإفساد الثاني، نقول حتى لو كان الإفسادان قد مضيا فقد أخبر الله بقاعدة عامة، فقال: وإن عدتم عدنا. إن عدتم من الإنسان عدنا إلى تصليب عباد لنا أولي بأس شديد. أيضا ختمت هذه الآيات عقبت مباشرة بقول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إشارة إلى أن المخرج إنما هو في القرآن والعزة في اتباع القرآن. خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى الشام، وكان في الجيش وكان ذاهبا لاستلام مفاتيح بيت المقدس. إذا كما كانت البداية بهذه المقولة لعمر، لابد أن تكون النهاية والعودة إلى التمثيل في فلسطين بنفس المنهج الذي دخل به عمر يوم فتحها أول يوم. فأتوا على مخاضة بركة ماء أو بحيرة ماء، وعمر على ناقة فنزل عمر عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزناب ناقته فخاض بها المخاض. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ نخلع عليك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزناب ناقتك وتخوض بها المخاض؟ ما يقول لي أن أهل البلد استشرفوا، لأن البطارقة والقفعوزة كانوا واقفين على السور يرقبون مجيء عمر رضي الله تعالى عنه. فقال: ما يسرني ان اهل البلد استشرفوك وراوك في هذه الهيئه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: اوه، هذه اسم فعل مضارع بمعنى اتفجر او اتوجع من هذه الكلمه، اوه، لو يقل ذا غيرك ابا عبيده جعلته نكالا لامه محمد صلى الله عليه وسلم، انا كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، فمهما نطلب العزه بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله، لماذا كفر بالنعمة؟ لا عزة للمسلمين إلا في الإسلام، فإذا كفروا بنعمة الله عادوا إلى ذيل الأمم كما كانوا قبل الإسلام. والشرع يؤيد ذلك، والعقل يؤيد ذلك، والتاريخ يؤيد ذلك، والواقع الذي نعيشه يؤيد ذلك، لأن كل معاناة البلاد الإسلامية من الاستعمار الصليبي أو اليهودي لم يحرر المسلمين إلا الإسلام. من الذي حرر الجزائر؟ دعوة إسلامية نقية. من الذي حرر ليبيا من إيطاليا؟ دعوة إسلامية، دعوة سلوسية. من الذي حرر السودان؟ دعوة المهدية السودانية، وهكذا. كل بلاد العالم الإسلامي لم يتصدى ولم يرد الكافرين على أعقابهم سوى من رفع راية الإسلام. وفي رواية قال: يا أمير المؤمنين، تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على حالك هذه. فقال عمر رضي الله عنه: إن قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العزة بغيره. اكتفي بهذا القدر كي نعطي الفرصة للمشايخ الأفاضل يعني يشاركون معنا في يعني سبب هذه القضية، قضية الساعة التي يعني فرضت نفسها وحق لها أن تفرض نفسها وتكون الشغل الشاغلة لكل مسلم في هذه يعني الظروف. فالكلمة مع فضيلة الدكتور الشيخ سعيد عبد العظيم مستقر الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تتوالد وتتسارع في الأحداث. فبالأمس كنا نسمع عن أحداث البوسنة والشيشان، أحداث المسلمين في الهند، أحداث مؤسفة ومؤلمة بلا شك. دماء المسلمين تسيل هنا وهناك، واليوم نشاهد أيضا هذا التواطؤ الأمريكي اليهودي السافل والسافل، أيضا هذا التواطؤ الواضح البين والذي ينم عن عقيدة دافعة لهؤلاء، وهم في إبادتهم البلاد ومحاولة الاستيلاء أبدا على العباد، ينطلقون كما سمعنا من منطلق عقائدي، وسمعنا أن القرى حتى الفلسطينية يعني وكأنهم احتلوها ولم يبق إلا أريحة، وأريحة هذه كما هو مكتوب في التوراة عندهم، هذه التوراة التي كتبوها بأيديهم ملعون من فيه، وأيضا يفقد بكرة من أقام فيها وكأنها هي المتروكة الآن. ومن يطالع في الأحداث سيجد انكشاف أيضا للدعاوى الزائفة التي رددها الأمريكان ويرددها الغرب عن العدل وحقوق الإنسان، وأيضا الشرعية الدولية، وهل ذلك من العبارات المطلقة التي لا واقع لها ولا رصيد قد يقعونها إذا ما قتل كلب أو قطة كافر مقيم من الدنيا ولا يفيدونها، أما إذا ما كانت المدارس تجري على حساب المسلمين فهيهات ثم هيهات أن تسمع شعارا من هذه الشعارات. بل ويكشف أيضا ونحن نطالع الأحداث هذه الكلمات التي صدعوا بها أدمغتنا، وهي كلمات مكافحة الإرهاب، وما قصدوا بها إلا يعني مواجهة الإسلام والمسلمين هنا وهنا. كل أمر ذات واضحا، والأحداث لا تأخذ من خيرات وبركات، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وكأن فلسطين كانت هي المحطة الثانية عليها الثور بعد أفغانستان، بعد هذه الحملات المسرورة التي شنها الأمريكان على المسلمين الأفغان الأبيض، شبه ردع وبهائم ردع وأطفال ردع، حرب إبادة على هذه الدولة، وأيضا تحت نفس الشعار وهو شعار مكافحة الإرهاب انتقلوا إلى المحطة الثانية وهي فلسطين. وهم أيضا يبيتون البلاد والعباد على مثل هذا النحو، يفعلون نفس الشعار وهو شعار مكافحة الإرهاب. الأمر الذي دعا شارون لأن نشكر الرئيس الأمريكي بوش لأنه صرح أن اليهود في صنيعهم هذا يدافعون عن أنفسهم. انظروا كيف تنقلب المعاني والشعارات، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فاليهود هم الذين يدافعون اليوم عن أنفسهم عندما يدمرون البلاد والعباد على مثل هذا النحو، عندما يفتلون الأبرياء بهذه الكفئة والمدنيين أيضا، كل ذلك يصنعونه تحت زعم مكافحة الإرهاب. ومن عجيب الأمر وأنت تطالع وتشاهد الأحداث التي تسمع كلمة مثلا عن تقتيل اليهود للمدنيين فقط، لو قتل مثلا واحد من يهود ستسمع هذه العبارات كيف يقتل المدنيون اليهود وهم الذين اغتصبوا البلاد والعباد وكلهم منخرط في هذا الجيش الباغي الكافر العادي. ويعني كما ذكرنا الأمر واضح وبين لا يخفى على ذي عينين، وكما ذكرنا الوقائع والأحداث لا تخلو أبدا من خيرات وبركات، وإذا أراد الله إظهار دين أقام له من يعذب، فيحق الله الحق بكلماته ويقذف بالحق على الباطل فيدمه فإذا هو ذاك، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولله في خلق شؤون وتدبير هؤلاء تدبير ومكيفهم دائما يرتد إلى نحورهم. وإلا فهذا البعث الإيماني وهذه الصحوة التي شاهدها تبشر بكل خير، ولكن لا بد من حذر، ولا بد أيضا من حذر، وإلا فالبعض قد يذهب به اليأس كل مذهب. المعتقد يردد كلمات مثلا: لنا أن نستسلم لهذا الواقع السيء المر، كيف نواجه أمريكان أو اليهود وخصوصا وهم يقيمون دولة عالمية يملكون السلاح النووي يبلغون به بين حين وآخر، هل ما يحدث لنا هو لأواننا على الله تبارك وتعالى؟ هل ننباهر مثلا بأعداء الإسلام والمسلمين نعيش حياة الخنوع والمذلة والمهانة، نرضى مثلا بهذا الواقع البائس تحت وطأة ما نسمع، وخصوصا مثل النوم يمر علينا إلا ونسمع فيه بحدث جديد والدنيا أشبه بقرية صغيرة، وكأن الأعداء هنا هناك قد تألبوا على المسلمين. فإن تسمعون ما الذي يحدث هناك من محاولة الهندوس لإقامة المعبد الوثني على أنقاض
انقاذ المسجد البابلي بالضبط كما يصنع اليهود يحاولون انقاذ اقامه هيكل سليمان على انقاذ المسجد الاقصى. وهؤلاء ما ينطلقون الا من عقيده. وكذلك الامر بالنسبه للامريكان بل العالم الامريكاني هو الاخر يعبر عن عقيده فكلهم ينطلقوا من عقيده. فهل نغير ديننا مثلا؟ هل نطلب لنا ربا سوى نعيش حياة اليأس، حياة القلوب نتصخر قضاء الله تبارك وتعالى، مسائل قد تموت بالنفوس نحتاج يعني لأن نصرف للدوائر الشرعية وأن نقف أيضا على أرضية الواقع متابعين السنة الشرعية والسنة الكونية في هذا وغيره. وإلا فلا داعي لليأس ولا للقلوب من رحمة الله. وقضاء ربنا لعباده المؤمنين كله خير حسب لأمر المؤمن إن أمر كله له خير. وإنه لا ينتهي من روح الله إلا قوم الكافرون. الواجب علينا أن نعمل بشرع ربنا في العسر واليسر والمنشة والمكره. وعلى هذا جاي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبادة ابن الصامت ما يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره. وعلى أثرة علينا وعلى ألا ينازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا عند من الله تعالى فيه برهان. وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف ابتدائي. نقول إن الواقع السيء ما وسعنا الأمر لا أن نستمرر هذا الواقع ولا أن نكرس لا أن نعيش حياة الخلوق والمدلة والمال. الواجب علينا أن نتعرض لماذا نجمت المدلة. وبالتالي لابد أن نجمع صحيفة رحمتها وإن نريد تفريق الإسلام المحتوى كما يريد أيضا تفريق القضية هذه من المحتوى. نطلع إلى أحداث سيدنا كما سمعنا من قصة سيد محمد إسماعيل سيدة أنكم انتقلوا بنا من سيء إلى أسوأ من سيء إلى أسوأ. وكنا في كل مرة نطالب ليه رفع هذا الرسوع ثم يرسلوننا إلى واقع أسوأ منه الواقع الكل ونطالب رفع الواقع الأسوأ حتى تحت أمر البعض إلى المطالبة بتطبيع العلاقات مع يهود وسلام مؤبد على أن نرجعه إلى حدود 7 سنين. وما هذا إلا نوع من التكريس والواقع السيء انطلق علينا إلى كل الإنسان حتى على الرغم هذا الشخص هذه المكانة هذه المخالفة لدين الله تبارك وتعالى لا يقبلون ذلك وكأنهم يريدون فعليا هؤلاء حتى تبارك وتعالى تحرير الأمة وشأنه الاحتجاج مع احتلال تبارك وتعالى ومع الأبناء مع الساحل. لابد وان يمرره في الواحد الساحل من اولياء الشيطان. ولكن هل حتى الشيطان يطرح حوله الديكورات مثلا والهالات؟ ابدا. هذا لئيم. هذا شأن الشيطان. كمثل الشيطان إدخال للإنسان يكفر بمعنى حتى أن تترنح أنت حتى أن تحيا حياة المغنى والمهانة بقدر مثلا معاشيك يواني أو يكاد يستر بعد ما يقبله لا الشيطان ولا أولياء الشيطان. ولذلك كما ذكرنا لابد من حيطة ولابد أيضا من الحذر. وإلا كما الذي يرضي يهود أكثر مما هم عليه الآن استهلاك للبلاد وللعباد. وعلى الرغم من ذلك كما ذكرنا يكون إلا المزيد من الإبلاد حتى تنتهي الأمة إلى غير راجع. وهذا شأن الصراع يعني بين أعداء الإسلام والمسلمين وبين هذه الأمة في لتعودهم. ولا بد أن نأخذ درسا وعظة وعبرة. القضية تكرر اليوم من محتواها بحيث صارت مطالبة البعض الإبقاء على حياة ياسر عرفات، الإبقاء على حياة الزعيم الفلسطيني. لا تكاد تسمع من الأمريكان ولا من فلان ولا علان، إلا أن لابد من المطالبة، لابد من المحافظة على حياة الزعيم الفلسطيني. انظر حتى نسينا المطالبة بالقدس والأقصى ونحو كل ذلك ننساه، وتصبح المطالبة في النهاية هي الإبقاء على حياة الزعيم الفلسطيني. انظر كيف تتغرد القضايا من محتواها، وتصبح المطالبة وقد تكون هي الرجوع والعودة إلى مائدة المفاوضات، وكأن هذا هو نهاية المطاف. حققنا المكاسب الخيرات للبلاد وللعباد، فلابد من حيطة، لابد من حذر. من باب عرفت الشر لا للشر ولكن للتوقيت، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. والحديث حذيفة رضي الله عنه كانت الناس تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وإلا أن تصبح القضية كما ذكرنا هي عبارة عن المحافظة على حياة ياسر عرفات. والله وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وإلا فالبعض أشبه بمخلف، أشبه بأنه هو حارب على الإسلام وأهله، ينحاف إلى أعداء الإسلام والمسلمين، بمعنى ما يعجز عنه يهود وأشبه يهود في وقت من الأوقات، قد يكمله قد يتمه من هو دنا لهؤلاء، من هو حارب على الإسلام وأهل الطبيب خامس، فهو خامس. وعداوة المنافقين لهذه الأمة لا تقل أبدا عن عداوة الأعداء الظاهرين، فالواجب علينا أن نكون على حذر وعلى وجل دوما. وإلا فأنتم تعلمون كيف حدث تلميعا في وقت من الأوقات لواحد مثلا كمصطفى كمال أتاتورك، كانت الحروب تدار ودولة الخلافة على وجه الانهيار أمام جيوش انجلترا، يبرز في هذه الآونة مصطفى كمال أتاتورك وكأنه الذي سيرد جيوش الانجليز. شيء من التلميع، شيء من الديكورات، شيء من الديكورات، سيظهر مصطفى كمال أتاتورك لتكميل الدور، لإتمام المهمة، لإتمام المهمة بدلا من الإنجليز، بدلا من الإنجليز. وإلا فهو الذي سيلغي الخلافة الإسلامية ويحول اللغة العربية إلى لغة تركية إلى غير ذلك مما فعل ومما تعلمون، ويموت يوم يموت مصطفى كمال أتاتورك وهو يعرف الخلافة وهو يعرف حكم تركيا على المندوب السامي البريطاني. على كل حال كما ذكرنا، على كل حال لابد من حذر متأكد من تفريغ المسائل من محتواها، وأهم من ذلك تفريغ الإسلام من محتواها. وإلا فأنت تسمع إثني كلمات كثيرة، الصراع العربي الإسرائيلي، الصراع العربي الإسرائيلي أن الإسلام وكأنه غيب، وكأنه غيب. وأحسن أحوال هؤلاء أن يقول مثل الإسلام أو الدين، الدين لا كل الإسلام الكلمة الواضحة الصريحة، لا يقول الدين له دور مهم، له دور، وكأن دور الدين يتساوى مع دور القومية ومع دور القومية والوطنية ومع دور الاشتراكي، له دور مهم بالضبط كما يحدث مع الوسائل مثلا الإعلام، جرائد ومجلات تجد صفحة الفكر الدين بجوار صفحة الرياضة وبجوار صفحة الفن. فالدين وكأن له دور، له دور على هامش الحياة، هكذا على هامش الحياة. لابد من حذر متأكد البعض الآن يناري ويقول أين الجيوش العربية، أين الجيوش العربية، وأنت قد تنبهر قد تنشد مع هذه المطالبة مطالبة حماسة. هذا كان أولا لابد من حيطة وحذر، وإلا فهذه من مواريث الجهالة، من مواريث الغربة التي تعيشها الأمة وتحياها. والحذر كل الحذر من تغيير الإسلام، من تغيير الإسلام، بل لا أخالف بكل الآن، ومع مطالبة البعض بتطوير الخطاب الديني، كلمات غير مسموعة الأنف في أعقاب هذه الأحداث التي تمت في أمريكا المطالبة على أشدها بتطوير الخطاب الديني وتغيير مناهج التعليم. ولذلك أنت اليوم تسمع نعرة صوفية قوية جدا قوية جدا، تسمع نعرة شيعية قوية جدا. حسن نصر الله مبهر اليوم، حسن نصر الله الشيعي مبهر جدا اليوم. هذه المسألة هي الأخرى تستدعي حيث تستدعي حذرا، وإلا فالإسلام كما ذكرنا أن يفرغ من محتوى الصوفية لا تصلح لمواجهة يهود. والحذر والشذر عندما يستنطق لم يقول يا مسلم يا عبد السيد هذا مثلا أو يا عبد الحسين، لا أبدا، سأقول يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خالفي على فقتل إلا الغرقة، فإنه من شذر اليهود. الخلافة عندما تعود تعود خلافة على النهج النبوي، ليس خلافة صوفية وليس خلافة شيعية. الصوفية عبارة عن فكر خرائبي، والشيعة عبارة عن فكر سردابي، سردابي. وهؤلاء وأولئك كما ذكرنا لابد من الحيطة والحذر منه، وإلا فقرأوا إن شئتم ما حدث يوم أحد، معصية الجيش أضر عليه من سيوف أعدائه. الأمة هذه الأمة تنتصر بكثرة عدد بكثرة عتاد، ما تنتصر إلا بطاعتها لله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وذلك أن لابد من حيطة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم. وشرعت الآيات توضح الأسباب حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وجود اليوم من على الجبل تخلفهم عن هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم كم سبب في تحول النصر إلى هدي؟ قتل 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه، كثرة رباعية، وقع في حفرة، صاح الشيطان أن محمدا قد مات وما كان قد مات صلوات الله وسلامه عليه، كل ذلك بسبب التخلف عن السنة. أي والله، فكيف إذا ما صرفنا العبادة لغير الله للمقبورين بزعم محباتهم عند الصوفية، وأيضا لآل البيت بزعم محبة آل البيت عند الشيعة كما ذكرنا دمار لا حد له، لا حد له. بل أنت عندما تقرأ حتى في الكلمات الأخيرة لا مانع في المدم عن الشيعة، فأمر لابد من الحيطة والحذر. وإلا فما الذي قدموه لقضية المسلمين في أفغانستان؟ دور مريض، دور مريض، دور يعني ينمو عن خبث وعن عقيدة منحلة منحاربة. هذا هو دورهم اليوم. لا نحكي حتى عن الغد، عن نشآتهم، عن آل عبد الله بن سبا، لا نحكي حتى عن التاريخ الماضي، عن أيام المعاصرة التي نعيش. وما الذي صنعوه مع الإمارات الإسلامية أو الولايات الإسلامية الروسية هذه المحضر؟ ما الذي يصنعونه هناك اليوم؟ أعلنوا سنة 76 و77 في تونس وباريس أنه أصبح من المقرر أن يقام معسكر سني في هذه المنطقة ومعسكر شيعي، على أن تدار وتزعم المعسكر السني دولة وتزعم المعسكر الشيعي دولة، على أن تدار الحروب بينهما. انظروا لما يقوله بوكاياما هذا الذي خرج في هذه الأيام يملأ الدنيا ضجيجا. انظروا لما يقول عن إيران، كلمات مشبوهة جدا، كلمات مشبوهة جدا. يقول هناك دولة ستقود العالم الإسلامي خارج مأزقه الواعي، فإنها قد تكون إيران، فإنها قد تكون تلميح لحسن نصر الله اليوم. ده انبهار لحد ما لحد البعض منكم ممن أتى بالدش وغير الدش يشاهد مثلا قناة المنار بقت مشتركة، قاسم مشترك، والكل منبهر اليوم بحسن نصر الله والعمليات الحماسية والكلمات الحماسية التي يرددها دون وعش بحقيقة معتقده، وأن عقيدته الشيعية هي عقيدة القوميين. نرفع الأئمة لثنى عشر فوق مرتبة الملائكة فوق مرتبة الأنبياء والمرسلين، بل اعتبر أن لهم مقاما محمودا وخلافة تكوينية تخضع لسيطرتها. جميع ذرات الكون، جميع ذرات الكون ما الذي تراه وأنت لله تبارك إلى غير ذلك من العقائد المنحلة المخالفة. ونفس القضية موجودة أيضا عند الصوفية أولاد عامة الضلالة، أولاد عامة في الضلالة. وإلا فخليفة السيد البدوي في أحد الموالد منذ سنتين أو ثلاثة وقف في المولد يقول السيد البدوي حي في قبره، يجيب دعاء من دعاه، يجيب دعاء من دعاه. ما الذي تركته لله؟ ما الذي يقول للشيء يكون فيكون إلا الله؟ ما الذي يجيب المضطر ويكشف الضر إلا الله؟ حقائق خالبة. لا ننباهر بالحماسات، لا ننباهر بالحماسات. وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فلما هذا يقول هناك دولة، إن كانت هناك دولة ستقود العالم الإسلامي خارج مأزق الظاهر فإنها قد تكون إيران التي بدأت قبل 23 عاما الصعود الحالي للأصولية حين أسقطت الشام وجلبت آية الله الخميني للسلطة. المهم يقول وإذا استطاعت إيران إيجاد شكل إسلامي أكثر معاصرة وتسامحا فإنها ستشكل مثالا قويا لبقية العالم الإسلامي. بمعنى لا تصبح المواجهة مع يهود فحسب، لا، المواجهة مع شيء أصحاب عقيدة هم كذلك يريدون فرض عقيدات، فرض عقيدة يعني بلاء وجرم وأعداء كما ذكرنا البعض واضح وبين، والبعض يحارب الإسلام باسم الإسلام. ونحن نعرف إسلام الشيعة وإسلام الصوفية، وحتى في وقت وإن كان فيه قياتي يحمل صراعا وأحداثا دامية إلا أنه لابد من حذر، لابد من حذر للأعداء سواء كانوا ظاهرين أو يحاربون عقيدة أهل السنة والجماعة تحت اسم الإسلام أو الدين أيضا، لابد من حذر وحذر. علي بن أبي طالب وهو يواجه المخاطر ومغرهم كتواجههم، وفي الوقت ذاته حارب الخوارج، حارب الخوارج كانوا يشكلون حربا على هذه الأمة، استحلوا الدم الحرام إلى غير ذلك مما تعلمون. ومن ذلك لما رأهم قتلى صرع بعد موقعة النهران قال مسلم قد ضربهم من ضربهم، قال ومن ضربهم يا أمير المؤمنين؟ قال الشيطان وأنفس أمارة بالسوء سولت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظالمون. فلا بد من حذر كما ذكرنا، لا بد من حذر وحذر. لم تع الأمة معاصمة حتى يصبح حسن نصران هو واجهة المواجهة يقوم بالصور الاستشهادية هذه صور هكذا، وفي الوطن حسن نصران بكلمات حماسية وكأنه صاحب هذه العمليات هو الذي سيواجه يهود والأمة خانعة ليس فيها من يتحمل مثل لواء الجهاد في سبيل الله، خانع أهل السنة والجماعة في مسألة كما ذكرنا تفرج حمزة وحمل وأداءه أبدا لتفريد الإسلام من المستوى. كما ذكرنا أن أشد على طاعة الله تبارك وتعالى، وهؤلاء صبحوا بفرض أن العدو هو الإسلام والمسلمين وهي صحوة إسلامية أنت تحسها كل الحمد والمنة رب المحاضرات التي تحدث والتشويه والتشجير، إلا أن الأمر تقوم خلاص عن الضوء بفضل الله تبارك وتعالى. يريدون أن يصيبوا نور الله بأفواههم والله مقيم نوره ولو كره الكافرون. لما تنظر أنت للواقع الذي نعيشه ونحياه ونبشر كل خير، لا يدرى أبدا ليحسن ولا لخطوط، وإلا فانبعاث الروح الإيمانية على مثل هذا النحو عند الروح إلى الأمة. انظروا للشباب الغرب الثاني، ولعلكم سمعتم عن قصة هذه الفتاة الآيات الأخرى ولها من إذنها حظ ونصيب، حظ ونصيب، وكأن الحياة والممات أيضا ينبغي أن يكون آية سفعة علو في الحياة وعند الممات وحتى على حداثة السن، حتى على حداثة السن. هذا نموذج، هذا نموذج. وإلا فكنا في سنوات مضت كان التدين فيها عبارة عن التأليل قد ظهرت شرط بهذه الأذكار دفع الشرار. كيف أنت وقتها ما كان يدخل المسجد في أونة النظر طبعا بجبال السن المنهوع على وشك المسجد ما كان حجب إلى الله الحرام ما كان ترتدي حجابا شرعي ده الأمر كما ذكرنا يبشر بكل خير لا داعي لذلك لا داعي لكل بل الأسئلة والحماسة عندما تبلغ مداها مثلا عند غداء بهذه الكفة والله آية آية من آلاء حظ ونصير من اسمها وكأنها أرادت أن تعمل في صمت أن تأخذون من ألوان العمل والدعوة يعني بسلوك أبلغ من الدعوة بالقول وإن فيما تنظر لفتاة هذه ما تجدها مثل هذا الحدث فتاة 16 هي من عمرها تقوم بعمل هذا العمل بعدما حضرت الدرس مع زميلة يوم الجمعة حضرت الدروس كالمعتاد ثم خرجت بعد أن كتبت كلامه قرأته حتى عن زميلتها ثم تؤدي عملية كهذه العملية والله الواقع اليوم أخذ من الخيال لا نحتاج لقصة خيالية نؤلفها ونحكيها للخالق لأولادنا أو لإخواننا أبدا الواقع أبلغ قصة أبلغ قصة بمعنى أنت لو استشعرت ما الذي قالته الفتاة ما الذي ظهر بعقلها وهي تؤدي عملية كهذه ما هي دوافع والبعض يميل للتحليل السلوكي والنفسي ونحو ذلك ما هي الدوافع لأن تكون فتاة لمثل هذه العملية ما نتكلم الآن عن صحة العمل وخطأه وإلا فهذا لو مقامه بإذن الله تعالى ولكن كما ذكرنا أشعر الدوافع التي تبعت هذه الفتاة لتتميم عملية هذه ثم أسرتها من الجهة الأخرى بعد سماعهم بمقتلها يوسعون الشعبان يضربون الابتهاد بمحل لا أقول أن ألفها يهود من قبل ولا حتى الأمة منذ عشرات السنين يعني فتاة مثل هذا العمر تدور بنفسها تقول سبحان الله هل هو العلو في الحياة وعند الممات ترد في الدنيا وغرب في الآخرة طلب لحياة أتم وأكمل وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت هل هي فتاة أرادت أن تكون على بصيرة أرادت يعني العزة وما عند الله خير للأبرار وما عند الله خير وأبقى نفضت يديها هي من فلان وحلان أرادت أن تبرئ ساحتها أن تخلص لماذا هي بين يدي الله تبارك وتعالى أشعر أو أحست أن القضية هذه هي قضياتها لربما كانت دوافع كانت مبررات وإلا فمن الذي يرضى بالجهد يرضى بالمهانة هل هي تعرفت على طبيعة الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم كلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم وقد وعدتم الساعة بسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم انظروا دوافع تغير متميز هذا والله يبشر بكل خير عندما تشاهد هذه النماذج المتتالية يقولون كتائب الفدائيات تدخل المعركة وعشرات المتطوعات في الانتظار انظر لما علق به وزير الخارجية اليهودي بريس يقول نحن ننظر إلى الوضع الحالي مقارنة بالماضي المشكلة الحالية هي التحذيرات الانتحارية كما يعبر هو وهي تختلف تماما عن المشكلات التي كانت تحدث وقت معاهدة أوسلو وتساءل قائلا كيف يمكنكم محاربة هذه البنية الأساسية في الوقت الذي تفجر فيه فتاة تبلغ 16 عاما نفسها معنى صعبة لقيت اليهود يعني يقوم بمثل هذه العمليات على مثل هذا النحو هذا هو الذي روع يهود هذا هو الذي روع يهود عندما تشاهد كما ذكرنا فتاة هذه ولابد أن تتأمل وتتدبر ما هو الطموح عندها وتعمل على نفسك اللائمة ما هي الطموحات الموجودة عندنا لو أخذنا عينة منا أو من غيرنا وسألنا ما هي الطموحات ستجد البعض منا طموح البنت أن تكون راقصة مغنية ممثلة الشاب أن يكون مذيع تلفزيون رياضي لاعب كرة مشهور ممثل ممثل بعض طموحه قد يكون أرقى من ذلك. طموح أن يكون طبيبا مهندسا مدرسا انظر طموحات موجودة. المرأة الطيبة أيضا طموحها أن يكون لها بيت وزوج وأولاد في أحسن وأرقى الأحوال. بيت إسلامي غير إسلام وتنبت وتنقطع الصلة لا دعوة ولا دين. الإنسان ما ينشغل إلا بنفس هذه مشمولية النظر هجمة ولن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه. أي من يتأسى بسلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين وإلا فحنظر صبيحة يوم عرسه خرج لما سمع الهيعة خرج يقاتل في سبيل الله لا معارضة بين الدنيا والآخرة. يكن عملك هنا ونظرك في السماء عملك هنا وحسابات وحسابات أخروية. هل أن تكون طبيبا ومهندسا وكفيلا بيت الإسلام كل ذلك مطلوب لا حرج بأن تأكل وتشتهي الأكل الطيبة لا بأس أبدا ولن يحرم الطيبات ولكن أن ترتفع الهمة بارتفاع دعوة الإسلام. لن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه وربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافة. الفتاة الأخرى أخوها أيضا قام بعملية جهادية تقول شقيقته عندها 19 عاما تقول هي تبكي إنهم لا يريدون أن ألتحق بأخواتي وفرش إدريس وآيات الأخرى. تقول لا يحق لهم كلماني من الجنة لا يحق لهم في تعبيرات يعني إنها لقف مع الكلمات والألفاظ بقدر ما نأخذ العظة والعبرة وكيف أن هؤلاء على حداثة الجنين يحرصون على بذل الغالي والرخيص في سبيل الله. والأمر أيضا الذي يدعوك لأن ترد على هذه الكلمات التي ظهرت واستشرت وأن هؤلاء باعوا القضية خانوا القضية. لماذا نبذل المال في سبيل قضية فلسطينية؟ أصبحت القضية قضية فلسطينية وأصبح البعض وكأنه بذل أن له أن يبخل على نفسه في واقع الأمر وحقيقته. وإلا فإن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. كل شبر علىه حكم الله. لا بد من العمل الاسترداري والاسترجاع لحوزة الإسلام والمسلمين. ليس لنا أن نتكلم بمثل هذه العبارات. واقع الحال يكذبها ولا تعميم قبل حصول الاستقراء. إن كان البعض قد خان الأمانة ولم يبلغ الرسالة فيعني من السفه بمكان ان يعمم القضاء. وإلا فهذه الفتاة كيف نابت من كان على شاكلتها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كما ذكرنا الواقع يعني يبشر بكل خير. وأنتم عندما تعودون لنصوص الكتاب والسنة لابد وأن تستشيروا بالخير كله. وإلا يعني نحن حتى عندما نشاهد هذه العمليات التي تحدث ولا ضوابطها يعني العمليات هذه البدائية إن كان البعض يطلب عليها اسم عمليات انتحارية لفظ التعبير يحتاج إلى ضبط. منطلقنا فيها لابد أن يكون إسلامية. وإلا فكان البعض لربما ينهض بعملية من باب القومية عملية وطنية كما يقولون. البعض قد يكون شيوعيا اشتراكيا. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد عندما سئل الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلا بد أيضا من منطلق إيماني لهذه العمليات. وهذه بداية لا بد من ضبطها ولا بد من إحكامها في النفس. شيء من نفس النفس ولكن لا نحجر واسعا يعني المفتي مصر الأسبق الدكتور نصر فريد واصل كان يجيز هذه العمليات على هذا النحو يجيز هذه الوضعات المنسوبين للعلم في هذا العصر يجيز العمليات على هذا النحو. إن كنا نجد أنفسنا شيئا كما ذكرنا وأنا دوانته في كتاب تعقيل الذات لتحقيق الجهاد وتفرق بين أن يقتل الإنسان نفسه وبين أن يقتله الآخرون، ولكن كما ذكرت لا أحجر واسعا، لا نحجر واسعا، وإلا فقط كما ذكرنا علماء العصر يجوزون العمليات على مثل هذا النحو. يعني تخيل فتاك آيات الأخرى هذه لربما قرأت كلام المفتش حكم العالم في نظرها، لم تقرأ كلاما غيره، وتتصور وتنتظر من فتاك كهذه أن تحب المسائل الشرعية وتفاصيلها، ومسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر لربما هو العالم. قال لا، هذه عملية استشهادية، أنت إن مت على ذلك كنت في الجنة. المحجر واسعة. ثم أيضا من جملة الضوابط التي لابد من إعمالها أن الإنسان قد يقدم على صف العدو بمفرده، وكلمة أهل العلم كثيرة لا وقت لفرجها، إذا كان الإنسان سيخدم على صف العدو بغية تجريء قلوب المؤمنين وإضعاف قلوب الكافرين يحل ذلك، وهو عمل في سبيل الله طالما تتحقق المصلحة وتندفع المضرة والمفسدة، حتى لو جادت ناس، حتى لو قتل، حتى لو غلب على الرن أنهم يقتلوا، فلا حرج أبدا في هذا الأمر، يحل ويجوز ذلك إذا كان سيجرب قلوب المؤمنين وسيضعف قلوب الكافرين. وفي الأمر إن المسألة فيها قدر من يعني تدخل قدرا من الفزع على نفوس الكافرين، واضح وبين وبين فزع لا حد له. يعني لما تنظر اليوم الاستطلاعات الرأي في هذه الدولة المغصوبة، يعني استطلاعات الرأي أكثر من حوالي 70% يطالبون برد المستوطنات، يطالبون أحرية الشعب اليهودي، يقولون نحن لا ندري إلى أين يذهب شعوره، إلى أين حالات الهلع والرعب الموجودة، هذا لا ننكره، وإلى مدن كثيرة الآن صارت خاوية نتيجة هذه الأحداث. والخطر الأكبر عندهم هو خروج هذه العمليات من النتائج. يدعى ديما ليك فتاة محجبة، فتاة محجبة يدعى الدينية الآن الإيمانية كما ذكرنا هي التي يعني أثارت الخوف والهلع. تعقد هؤلاء يقول إن تمرد الإسلام أو ولادته الجديدة هي التي تمد ظلالا من الفزع على العالم غير الإسلامي. هذه العملية كما ذكرنا لن تبعي أبدا تكون سببا في بعث الحياة في قلوب قطاعات عريضة من الأمة. وإلا فأنا وأنت عندما نشاهد فتاة تجد بنفسي على مثل هذا النحو نخجل عندما تكون حياتنا لمشاهدة مباراة الكرة اللي كان نحط في الضياع وفي اللعب، الناس هنا في تحصيل لقمة وأكلة طيبة في شفق همة، وربنا يحب مع هذه الأمور وأشفقتها وهجرة استكسافها، والاستكساف أن يكون شأنها كشأن الغلام المذكور في قصة أصحاب الأخدود. مات الغلام نعم، ولكن نطق الناس وقالوا آمنا بالله رب الغلام، والأي في خلق يشوي المسألة ما تحتمل سن بهيئة كذا وإن حتى بوافرة كذا، لا نقول ذلك تقريبا من شأن سن أو علم أو نحو ذلك، ولكن لا نحجر واسع. وهذا يقودنا لمسألة أخرى، مسألة أخرى تتعلق بتحذير الواسع. وإلا فالغضب إشراء أن المظاهرات هي السبيل، هي وقد يستدل عليها بخروج عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم في صفين من الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا ربه وقال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فأسلم عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه. حتى لو كان هذا هو الأمر المحجر واسعا فلتصبح المظاهرات هي السبيل الوحيد لاستعادة الحق المرتقب. التحجير واسع لا داعي حتى لو قلنا تحقق المصلحة وتدفع المضرة والمفسدة لا داعي للتحجير الواسع كما ذكرنا. وإلا فالبعض عندما يقول المظاهرات إذا كنت قبل هذه المظاهرات مثلا وأن ستكون بعدها أيضا انتهى المهمة أدينا الأمانة وبلغنا الرسالة ومطرح في إطار طوضة في إطار بل نفس القضية وأنا لا أغالي لو كنت أيضا خطأ من يقول السبيل الوحيد لاستعادة الحق المغتصب هو الانتفاضة الفلسطينية لا تحج واسع فنوافقه على أنها أعمال تحت نكالة في جسد يقول فيها نفع فيها فائدة ولكن لا نقبل أيضا تحجير واسع لا نقبل وإلا فرحمة ربنا أوسع من ذلك بكثير أوسع من ذلك بكثير. أنا لو قلت مثلا لو كان عبد صالح فرجى إجابة دعوته ودعا ربه تبارك وتعالى وما تخلفت الإجابة هل لابد من الانتفاضة؟ لابد من ذلك وخش كمان في المساعدة لن نتخلف الجهاد يجب نحن لسنا من المفاضل لا أقول في واجب وحتى في المستعارة استطعنا أن نجاهد في سبيل الله فلن نرى بنفس ولا بما وإلا فكل نفس ذائقة الموت ولسبيل عند الله ست خصال وأرواح الشهداء في حواصل طير من خطبة شأن المؤمن إذا ما قال بنفسي كشأن سعيد بن جبير عندما كان هو وصاحبان يخد حولنا حين وجدنا حلاوة الدعاء وسألنا الله الشهادة فكلا صاحبي رزقها وأنا أنتظرها قال أو شأن مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وددت أن أبعث فأقتل فأبعث فأقتل فأبعث فأقتل لفضل كبير السيد عند الله يسد خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويحل حلة الإيمان ويزود من الحور العين ويشفع في 70 انسانا من اقاربه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركين باموالكم وايديكم والسنتكم فمن الذي يبخل من الذي ينقل لنفس او بمال. ولكن كما ذكرنا المحجر الواسع هذا كما ذكرنا ما لا يليق ما لا يليق معظم الحرمات سواء كانت واجبات او مستحبات نتكلم في التوحيد وبين هذه القضايا هو ذاتي في الله ويبصر الأم ويأخذ بيدها إلى معنى من معاني النص وإلا فطاعة ربنا هي من أعظم أسباب حلول الخيرات والبركات. من جاهد نفسه في ذات الله هذا عمل صالح مقام يدعو والقنوت مشروع والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على رعل وهكوان وعصية يقول عصية عصت الله ورسوله الأسباب والمخارج كثيرة وكلنا مدعو لأن يعمل بطاعة ربه وأن يحضر المعاصي لها وجلها كلنا مدعوون لأن يعظم حرمات الله ذلك ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا داهم العدو بلدا تعين على أهل البلد الجهاد في سبيل الله إذا كان النفير عاما تعين الجهاد إذا استنفر الإمام رجلا يتعين الجهاد إن لم تحصل الكفاية لأهل البلد ينتقل الوجوب إلى الأقرب فالأقرب والصلح الذي يمكن الغاصب على رصده صلح محفوظ صلح مرفوض والسلام حتى الذي ينادي به البعض وأن يكون سلاما مؤبدا هو الآخر سلام مرفوض يتنافى مع الشرع ومع الواقع من الجهة الأخرى وإلا تنقاره ليس علينا في الأميين سبيل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم ساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود وبالتالي فتأكيد السلام أو حتى تأديد الهدنة والمعاهدة مع أعداء الإسلام هذا ما لا يحل في دين الله كما نطقت أقوال أهل العلم. فكما ذكرنا معظم الحرمات والشعائر سواء كانت واجبات أو مستحبات وليس لنا أن نتحجر الواجب بمعنى الانتفاضة كما ذكرنا وأن نبعث شباب مسلم على مثل هذا النحو هذا مطلوب ولكنه ليس سبيل الواجب ليس سبيل وسبيل من السبل نعمل به لا نفرد في مروع يقول هذا مطلوب ولا شنوع، ولكن كما ذكرنا المسألة أوسع وأكمل، وإلا فالناصر على أعداء الإسلام والمسلمين قد يتم كما يتم دعوات محمد بن واجه كانت أصبعه خنكا عند قادة الجيوش من الأحداث الجرارة من الأعداد الجرارة. لها نبي الله ربا أن المغلوب فانتصر، قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهم، كيف أهلك ربنا تبارك وتعالى بالعون بالغرق، كيف أهلك قارون بالخطف، وقال وكلنا أخذنا بذنبه. انظر طغيان هؤلاء يقول الكفر والتمرد التواضع على البغي نذير هلاكهم وثمانهم، وإلا أي حرب مع الله تبارك وتعالى. وأبو بكر الصديق رضوان الله عليه يقول ثلاث من كنا فيه كنا عليه، البغي إنما بغيكم على أنفسكم، والمكر المكر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والنفس فإنما فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ولا فقط لأحد بحرب الله تبارك وتعالى، وهؤلاء يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله يتم نوره ولو كره الكافرون. يجب علينا أن نشيع مفاهيم الوضع في البلاد وفي الإسلام، وأن نتسلح بسلاح الإيمان الحظ عقائدية بيننا وبين هؤلاء إذ يعود كل الحديث إلا في الحديث، وذلك من الخطر أن نواجه عقائد يهود وهم لا يغضرون إلا عن عقيدة نواجهه بوطنية أو بقومية. المصالح مصالح البلاد والعباد مصالح الشعب ما تتحقق إلا بأن نصدر عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعليه وما يسقي لها له مخرجا، ويرزقهم من حيث لا يحتسب، والأمور كل الأمور على ما عند الله. إن تخلينا عن دكننا كانت المهانة وكانت المهانة، ومن يؤمن الله فما ذاك من مكرم. نسأل الله جل وعلا أن يكرم لهذه الأمة خير الرسل، يعز به أهل طاعته ويذل به أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف والناهي عن المنكر. سبحان الله ذلك والقادم عليه، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله يعني نلتقي بكم في خطبة الجمعة، يعني غدا نعبر يعني عن رأيي وما يجيش يعني في صدري، ونستمع الآن إلى كلمة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فيعني الوقت يعني قد طال بنا، ولكن يعني أريد أن أذكر نفسي إخواني إن كان هناك من هو الآن محبوس ومطارد ومقاتل ومغتصب ويعاني وتخيل أنك في البيت وتمكث أياما لا ماء عندك، كيف تقضي حاجتك، كيف تشم رائحة ثوبك وبيت راحتك، كيف تجد من يطعم طفلك، كيف تجد مكانا ترتاح فيه أنت الآن بين الهواء وبين الراحة، وسوف تعود إلى بيت تهنأ فيه. فيا أخي الحبيب اصبر واصبر واصبر، فإن هذا الصبر سوف يكون إن شاء الله سببا في خير كثير لديك، فأرجو من إخواني أن يتحملون يعني بعض الشيء ولو لبضع دقائق إن أرادوا يعني إن شاء الله أن يعني يزدادوا نفعا. فجزاكم الله خيرا، وأرجو من إخواني لكي أبدأ الحديث أن يجلسوا. علامة النوم عايزين يسمحوا يجلسوا، مش عايزين يجلسوا ان شاء الله هنوقف، لان طبعا احنا برضو نميل الى راحتكم والى ان تهنأوا بالا. ومن ضمن الحاجات قبل لما نبدأ ان العتب ان يتكلم الانسان بكلام يعني من هؤلاء ثم يدل كلامه على يعني مناقضته لنفسه، من ذلك ما يقولون ان الخيار الوحيد او الخيار الاستفاضي الوحيد، من اين هو خيار وكيف هو يكون وحيد؟ يعني ازاي واحد يقول خيار او اختيارات او بدائل ثم يقول لا بدائل؟ هي الناس اتربت على الديكتاتورية واتربت على ان لا خيار،
وحتى اللي بيتكلم عن الخيار لابد ان يعد للخيار الاخر كما يصنع الاعداء. الاعداء يصنعون كل شيء. هو يتكلم عن خيار السلام ولا يصنع السلام، ونحن نتكلم عن السلام ونضرب بالنعال ولا حول ولا قوة الا بالله. خيار وحيد، الخيار الاستراتيجي الوحيد. اخي الحبيب، يعني بس اردت ان ابدا لكي يعني ايه نستيقظ بعض الشيء. المسألة اخواني كما سمعنا من مشايخنا، ويعني اعقب تعقيبا يعني سريعا، اولا في اول سورة الاسراء، وبعد ان تحدث عن العلو لبني اسرائيل وعن حسم القرآن القضية بالقرآن، فقال تعالى: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. انصح نفسي واخواني الى قراءة ثلاث مسائل في كتاب اضواء البيان للعلامة الامام الشنقيطي في بيان امثلة من بيان ان القرآن يهدي التي اقوى، في ثلاث مسائل وضحها في مقدمة كتاب اضواء البيان. المسألة الثانية في نفس الصورة، عندما يعني تحدث عن علو بني اسرائيل واتحسمت بالقرآن، جاء اخر اجاتها الصورة لتكرر نفس المعنى: فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفا، وبالحق انزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس، ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا. المسألة الثانية إخوتي الأحبة، لابد أن ننتبه ماذا يراد بنا. نابليون منذ قرنين من الزمان لما دخل مصر بحملته الكاثرة في 1798، ثم خرج ذليلا منها واستخلف كليبر، كان اهم وصية لنابليون من نابليون لكليبر ان يحذو حظوه في مصانعه عندما اتى الى مصر. ماذا كان يصنع؟ كان يوميا يقتل 4 من خلاصة علماء وطلبة العلم من المسلمين على أبواب القاهرة 4. لماذا كان يصنع ذلك؟ جاء بوصية أساتذته أن هناك اكتشفوا في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي هناك 3 نهضات، وهذا الكلام مفصل في رسالة الأستاذ محمد شاكر طريقنا إلى ثقافتنا. يعني أنصح إخواني بأن يقرأوا هذه الرسالة القيمة لبيان التاريخ وقضية الصراع واستمراره. كان كل الذي يراد عندما كان هناك نهضة في مصر ونهضة مماثلة من خلال حركة التوحيد في الجزيرة العربية ونهضة مماثلة في العراق، اجتمع القوم وقالوا انهم سوف يعودون ليكونوا قاب قوسين او ادنى من ان يكون كفرسي رهان وتعود نهضة اسلامية اخرى. فما العمل؟ كان كل همهم كما يصنع الان اعداء الاسلام، نفس القضية. بل لو تأتي للكلام الذي ذكره المؤرخ الجبرتي عن، ولو تأخذ الالفاظ وتشيل بس اسم نابليون وتحط اسم الطاغوت الجديد في معسكر الغرب، وتسيب الكلام اللي قاله للمماليك وتشوف قال ايه للمسلمين، كأنه ينطق بنفس الكلام، لانه يخرج من يعني منبع واحد، منبع الحقد عن الاسلام والمسلمين. كان كل الهم ان طالما في حركة علمية ونهضة تنم عن أن الإسلام سيصعد مرة أخرى، لابد أن نقتنع الإسلام من جذوره. كيف؟ بأن نقتنع أصوله وأن نقتنع منابعه. كيف؟ في هذه المسائل 4 و3 أضيف إليها 4، في العلم من خلال العالم وطالب العلم والكتاب وبيئة العلم. وفعلا اندسوا في الأزهر واخذوا قاعدة بيانات كاملة ممن ادعى الاسلام، وعالموا باسماء كل عالم وكل طالب علم، واخذوا يقتلون هؤلاء تقتيلة، وسرقوا كل ما يمكن ان تصل اليه ايديهم من مخطوطات او كتب، ويعني استمروا في هذا، فقتلوا العلماء وقتلوا طلب العلم وسرقوا منابع العلم من خلال سرقة الكتاب او المخطوطة، وارادوا ان يقضوا على بيئة العلم الممثلة في هذا الوقت في الازهر. لكن لأنهم زادوا خبثا ومكرا ودهاء لا حاجة لهم الآن في القتل المباشر، ولكن يمكنه أن يصنع ذلك من خلال ما يدعونه من تغيير المناهج وتغيير البيئة وتطوير الحديث الديني كما ذكر أستاذنا الدكتور سعيد عبد العظيم، وكما الآن يعني صرف مبلغ واحد 150 مليون دولار لكي يغلق مدارس الأطفال الدينية التي يبدأ فيها الأطفال لينشأ. ومن هنا القضية الأساسية إخوتي الأحبة في أن نقوم بعمل يمنع من أن يقتلع الإسلام الجذوري، لأن أساس هذا الدين هو في قضيتين أساسيتين، قضية العلم والجهاد. ولو نشأوا في مسخ هذه الأمة وفي مسخ هويتها وفي تحولها إلى أمة لا واعية يكون قد نجحوا. ومن هنا يا أخي